بودكاست سكاي نيوز عربية. لقد أصبح الصراع حتميا عندما صعدت أثينا وأثارت الخوف في سبارتا.
وفي تلك الليلة فوق بحر إيجا لم يكن هناك شيء يوحي بأن حضارة كاملة على وشك أن تدخل في انحدار طويل سيستمر نحو 30 عاما. كانت سفن أثينا تجوب المياه، ومع أن الحرب البيلوبونيسية كانت قد بدأت بالفعل، لكن أحدا في تلك اللحظة لم يكن يتخيل أن صراعا بين قوتين يونانيتين سيصبح لاحقا النموذج الأشهر في فهم كيف يمكن أن تسقط الإمبراطوريات، نموذج سيعرف باسم فخ ثوسيديديس. أهلا بكم، أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في القرن الخامس قبل الميلاد لم تكن اليونان دولة واحدة، بل كانت عالماً مما يعرف بالمدن الدول، لكل مدينة جيشها وقوانينها وحتى معبودها الخاص. في الجنوب كانت سبارتا، مدينة مغلقة عسكرية بالكامل تقريباً، تربي أطفالها على الطاعة والانضباط، وتعتبر أن القوة الحقيقية في البقاء على استعداد دائم للحرب. أما على الساحل الشرقي لليونان فكانت أثينا، مدينة مختلفة تماماً، تجارية بحرية منفتحة تعيش حالة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي والثقافي. لكن قبل أن يصبح الصراع بين هذين العالمين حقيقة واقعة، كانت هناك لحظة نادرة من الوحدة، ذلك حين هاجم الفرس. اضطرت المدن اليونانية التي كانت تتصارع فيما بينها إلى أن تقف في صف واحد. قادت إسبارتا القتال البري في ممرات ضيقة مثل ثريموبولي، حيث تحولت المعركة إلى أسطورة عن الانضباط حتى الموت. أما أثينا فقادت الحرب في البحر، انتصر أسطولها في معركة تعرف باسم معركة سلامس ليحسم مستقبل العالم الإغريقي فوق الماء. وفي تلك اللحظة لم تكن أثينا وإسبارتا خصمين، بل حليفين يعملان معا لمنع سقوط اليونان. لكن حين انتهى القتال ظهرت مشكلة، أن الحرب لم تضعف أي منهما، بل رفعت أثينا تحديداً إلى مستوى جديد من القوة والنفوذ. شكلت أثينا تحالفاً بحرياً لحماية الجزر والمدن اليونانية من عودة الفرس، وبمرور الوقت تحول هذا التحالف إلى إمبراطورية غير معلنة، فبدأت تجمع الضرائب وتفرض مساهمات إلزامية، وتفرض نفوذها بقوة أسطولها وتسيطر على القرار السياسي لحلفائها. أصبح التحالف الذي بنته أثينا إمبراطورية بحكم الأمر الواقع. لكن هذا الصعود السريع لأثينا مثل تهديداً مباشراً لإسبارتا. في كتابه حياة لكارغس يصف المؤرخ الشهير بلوتارخ النظام في إسبارتا كنظام يقوم على الانضباط والطاعة والتدريب العسكري من سن الطفولة. كانت إسبارتا مجتمعاً مغلقاً كما ذكرنا، أقرب إلى آلة حرب مستقرة ومستعدة دائماً. ومع أنها لم تكن إمبراطورية تسعى للتوسع أو السيطرة على العالم، لكنها كانت ترى نفسها حارسة للتوازن القائم في جزر اليونان. لذلك رأت في صعود أثينا تهديداً مباشراً للنظام الذي حافظت عليه العقود. بمعنى آخر أن المشكلة لم تكن في أثينا فقط أو في سبارتا فقط، بل في العلاقة بينهما. أثينا كانت تصعد بسرعة تجعلها تبدو كأنها القوة القادمة لفرض نظام جديد، وإسبارتا تشعر أن زمنها يقترب من النهاية وأنها تشهد بعينيها انهيار النظام القديم. وحينها حدثت المواجهة. حين اندلعت الحرب لم يكن ذلك لأنها ضرورية عسكريا، بل لأن الخوف جعلها تبدو ضرورية. في عام 431 قبل الميلاد اندلعت الحرب بين أثينا وإسبارتا، وهي في الحقيقة لم تبدأ فجأة، بل كانت تراكماً لسنوات من الشكوك والأزمات الصغيرة والرسائل التي قرأها كل طرف باعتبارها تهديداً من الطرف الآخر. في كتابه تاريخ الحرب البيلوبونيسية نسبة إلى المنطقة الجغرافية التي ضرب بها، يفرد ثوسيديديس فصولاً كاملة لما يسميه المؤرخون اليوم الأسباب المبشرة للحرب. على سبيل المثال، كانت هناك مدن صغيرة تنازعت القوتان النفوذ عليها، أصبحت ساحات مواجهة غير مباشرة بين المعسكرين. لكن كل أزمة كانت تبدو محدودة تركت انطباعاً لدى الإسبرتيين بأن أثينا لا تكتفي بالنمو، بل تريد الهيمنة. وفي المقابل كانت أثينا ترى أن إسبارتا لا تعترض على أفعالها لأنها خاطئة، بل لأنها تخشى من نجاحها. وهكذا بدأ الطرفان يفسران كل خطوة يقوم بها الآخر باعتبارها عملاً عدائياً. ألم تعد المشكلة فيما يفعله الخصم فقط، بل فيما يعتقد الطرف الآخر أنه ينوي فعله مستقبلاً. كانت إسبارتا تملك أفضل جيش بري في اليونان كما ذكرنا، أما أثينا فكانت تملك الثروة والقوة البحرية القادرة على إبقاء خطوط التجارة مفتوحة. ولأن الدعيم الأثيني بريكلس أدرك أنه لن يستطيع هزيمة سبارتا في معركة برية، فقد قرر الاعتماد على استراتيجية بديلة. يترك الإسبرتيين يشتاحون الريف الأثيني بينما يحتمي السكان خلف الأسوار الطويلة التي تربط أثينا بميناء بيريوس. وبرغم أن تلك الاستراتيجية كانت تبدو ناجحة تماماً، لكنها حملت في داخلها بذور الكارثة. تجمع عشرات الآلاف من الناس داخل المدينة المزدحمة، ثم جاء الطاعون. يصف ثوسيديديز المشهد بنفسه، وهو وصف استثنائي لأن المؤرخ أصيب بالمرض ونجا منه. كتب أن الجثث كانت تتراكم، وأن الأحياء لم يعرف أحد منهم إن كان سيعيش إلى الغد. كتب أن الناس فقدوا الثقة بالقوانين والآلهة معا. وخلال سنوات قليلة فقدت أثينا جزءا ضخما من سكانها. ثم مات بريكلس، الرجل الذي قاد صعود أثينا العقود. في هذه اللحظة بدأت القرارات تصبح أكثر اندفاعاً وأقل حكمة. ظهر داخل أثينا طيار سياسي جديد يقوده شخص اسمه أليسيبايدس. اعتقد أنه لتعويض ما لحق بأثينا من خسائر بسبب الطاعون وبسبب الحرب مع إسبارتا، فيجب عليها تجاوز بحر إيجا والذهاب إلى نقاط أبعد، تحديداً نحو صقلية حيث توجد ثروات هائلة. اعتقدت أثينا أنها إن نجحت في السيطرة على صقلية فستكون القوة الأعظم في العالم اليوناني بلا منافس. اعتقدوا أنه إذا كانت الحرب مع إسبارتا تستنزفهم ببطء، فربما يكون الحل هو حسم الحرب خارج اليونان أصلا. وهنا جاء القرار الذي سيصبح الخطأ الأكثر كلفة في تاريخ أثينا. في عام 415 قبل الميلاد أرسلت أثينا حملة عسكرية هائلة إلى صقلية. كانت العملية ضخمة بشكل لا يصدق، مئة السفن وعشرات الآلاف من الجنود، والأهم ثقة تامة لدى القادة الأثينيين بالقدرة على حسم المعركة. لكن الحملة تحولت إلى كارثة، فشل الأثينيون في اقتحام صقلية، وانتهز الإسبرتيون الفرصة ومدوا يد العون إلى الصقليين لتحويل الحرب إلى حرب استنزاف لأثينا. ثم جاءت الضربة الحاسمة لما حوصر الأسطول الأثيني في الميناء وتم تدميره بالكامل تقريبا. وبتدمير الأسطول أصبح الجيش الأثيني محاصرا، فقتل أو أسر آلاف الجنود، وانقسم الأثينيون، حتى إن ألسيبايدس نفسه تم استدعاؤه للمحاكمة في أثينا فهرب وانشق إلى إسبارتا. وكانت تلك اللحظة التي أدركت فيها إسبارتا أن أثينا يمكن هزيمتها فعلا. بعد كارثة صقلية لم تعد أثينا كما كانت. فلأول مرة منذ بداية الحرب لم تعد القوة البحرية الأعظم في اليونان تبدو غير قابلة للهزيمة. أما في إسبارتا فلم تكن هزيمة أثينا مفاجأة فقط، بل تحولت إلى مناقشات فعلية حول استغلال الفرصة للهجوم على أثينا من جديد. وقرر الإسبرتيون الهجوم، لكن هذه المرة مع قرار حاسم بتثبيت حامية إسبرتية في ديكيليا داخل الأراضي الأثينية نفسها. تحول الحصار الموسمي إلى احتلال دائم لأول مرة منذ بدء الحرب، دمرت المزارع وتوقفت الإمدادات، وبدأت أثينا تختنق ببطء. ثم جاء قرار إسبارتا الأكثر حسماً بمواجهة خصمهم في ملعبه البحر. قرروا بناء أسطول يمكنهم من مواجهة ما تبقى من أسطول أثينا، لكن بعد سنوات الحرب كانوا هم أيضاً مستنزفين بشدة. وهنا حدثت واحدة من أكبر مفارقات التاريخ، جاء الدعم المالي من خصم بعيد، الفرس. نفس الإمبراطورية التي قاتلها اليونانيون قبل عقود كانت تمول انهيارهم من الداخل. أصبح عدو الأمس حليف اليوم، وحليف الأمس عدو اليوم. لم يعد التفوق الأثيني كاسحاً كما كان في الماضي، وفي سلسلة معارك بحرية متفرقة في بحر إيجا فقدت السفن الأثينية تفوقها تدريجياً، وزمن كل ذلك ضربة من الداخل. فالهزيمة في صقلية خلفت أزمة عميقة، والنخبة السياسية انقسمت بين من يريد الاستمرار في الحرب بأي ثمن ومن يرى أن الاستمرار بها سيعني النهاية المحتومة. وفي عام 411 قبل الميلاد حدث أول انهيار سياسي داخلي حقيقي. تم إسقاط النظام الديمقراطي لفترة قصيرة واستبداله بحكم أقلية. برغم أن الانقلاب كان مؤقتاً، لكنه كشف أن أثينا كانت تتآكل من الداخل. حصار بحري وتدمير اقتصادي وتفكيك تحالفات واحدة تلو الأخرى. مدينة بعد مدينة وجزيرة تلو الأخرى بدأت تنقلب ضد أثينا. الحلفاء الذين كانوا يدفعون الضرائب سابقاً أصبحوا يبحثون عن الحماية من إسبارتا. وفي 405 قبل الميلاد جاء الحسم في معركة إكسبوتامي. بغت الإسبارتيون الأثينيين وهم على الشاطئ ودمروا سفنهم. أبيد الأسطول الأثيني بالكامل تقريباً، وأصبحت أثينا عاجزة بلا قوة. أصبحت المدينة التي حكمت بحر إيجا يوماً ما معزولة محاصرة. وفي عام 404 قبل الميلاد أعلنت أثينا استسلامها. لم تدمر المدينة بالكامل، لكنها كانت قد فقدت أسطولها وإمبراطوريتها البحرية ونفوذها السياسي. وباستسلام أثينا انتهت الحرب البيلوبونيسية، لكن اليونان كلها خرجت من الحرب منهكة. فبعد 3 عقود من الحرب هزمت أثينا، لكن إسبارتا أيضا خرجت واهنة القوة، عاجزة عن ملء الفراغ السياسي أو الحفاظ على استقرار العالم الإغريقي. وقعت القوتان في الفخ الذي سيعرف فيما بعد بفخ ثوسيديديس، الصراع الذي نشب بين قوتين وغذاه الخوف. خوف جعل أثينا ترى أن التراجع موت، وجعل إسبارتا ترى أن الصعود تهديد وجودي. ألقاكم في الحلقة المقبلة.
بداية الحلقة.